بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه: فضل عثمان رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، قال: حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة، ورفيقي فيها عثمان بن عفان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب فضل عثمان. ذكر فيما مضى ترجمة باب فضائل الصحابة، ثم ذكر فضل أبي بكر، ثم فضل عثمان أبي عمر، ثم ذكر فضل عثمان، ثم بعده فضل علي. قد رتبهم كما هو شأن أهل العلم في ترتيبهم على حسب فضلهم وخلافتهم، وأنهم مرتبون على هذا الترتيب في الخلافة وفي الفضل. فأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم أفضل هذه الأمة، وهم أفضل الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة، وهذه الأمة أفضل أو خير أمة أخرجت للناس. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضل هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، مرتبون على حسب ترتيبهم في الخلافة، مرتبون بالفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة. وذكر الأحاديث في فضل عثمان رضي الله عنه، ومنها هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق في الجنة، ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن الجنة يدخلها كل من كان مسلما، وهم متفاوتون في الفضل ومتفاوتون في الدرجات، وكل درجة من الدرجات فيها من هو أفضل من الذين دونهم، كما أن النار دركات، وكل درك من النار أشد مما فوقه، فالنار دركات والجنة درجات، درجات من بعضها لين بعض، والنار دركات بعضها أسفل من بعض. وهذه الرفقة، والرفقة يراد بها في الغالب الرفقة في السفر، وقد يراد بها الرفقة مطلقا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه ومعه المؤمنون في الجنة، مع التفاوت في الدرجات، مع التفاوت في الدرجات فيما بينهم. ولكن الحديث ضعيف، لأن فيه عثمان بن خالد، في إسناده عثمان بن خالد وهو ضعيف، فهو غير ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني،
هو صدوق أخرج له
النسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبيه،
وهو ضعيف أخرج له،
متروك الحديث،
متروك.
نعم.
نعم، وهو متروك أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد،
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن أبيه،
وأبوه هو أبو الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن، ولقبه أبو الزناد، ولقبه على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن يكنى بابنه الذي يروي عنه في هذا الحديث. وأما أبو الزناد فليس كنية، وإنما هو لقب على صيغة الكنية، مثل أبي الرجال الذي مر بنا قريبا، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الرجال. وهذا كذلك اللي هو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن. وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان ثقة، أخرج أصحاب الكتب
عن الأعرج،
عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا.
ما دام الإسناد فيه متروك
غير ثابت، غير ثابت،
يعني الحكم عليه بالضعف فقط يناسب؟
لا، ضعيف، ضعيف جدا، والحقيقة قال ضعيف جدا.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي عثمان رضي الله عنه عند باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم رضي الله عنها بمثل صداق رقية رضي الله عنها على مثل صحبتها.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان وقال له إن الله زوجك أم كلثوم على مثل صداق رقية ومثل صحبتها، يعني أن الصاحبة هي الزوجة، والصداق هو المهر الذي تعطاه المرأة للزواج منها. والحديث مقتضى أن تزويج أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من الله، وأن الله هو الذي زوجها، كما زوج زيد بن حارثة، كما نزل جاء القرآن بتزويج الله عز وجل لزيد بن حارثة وزينب بنت جحش، وكانت تقول أنه زوج كون أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يعني هذا الحديث الذي معنا يعني فيه أو يدل على أن زواج أو تزويج أم كلثوم من عثمان رضي الله تعالى عنه إنما كان من الله عز وجل، وأنه زوجه إياها كما زوج زيد بن كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش لما طلقها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، كما قاله عز وجل: لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فتزويج عثمان على مقتضى هذا الحديث أنه من الله، كما أن تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش من الله. لكن الحديث في إسناده هذا متروك الذي مر في الإسناد السابق، وهو عثمان بن خالد، فهو ضعيف جدا وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، رقية وهي التي كانت تخلف عن غزوة بدر لتمريضها وكانت مريضة، وصار له سهم في الغنيمة وعد ممن حضرها، لأنه إنما تخلف عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ماتت، وقد ماتت في ذلك المرض، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، فكان يقال له ذي النورين، لأنه تزوج ببنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، واحدة بعد الأخرى. ولهذا فإن الخلفاء الراشدين الأربعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فإن الأولين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر، وأما الآخران وهما عثمان وعلي فتزوج من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان تزوج ابنتين من بناته واحدة بعد الأخرى رقية ثم أم كلثوم، وعلي تزوج فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. فكان هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة صلتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وثيقة وعظيمة من حيث الصحبة والملازمة، ثم أيضا المصاهرة التي حصلت بينهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والإسناد هو الإسناد، وعثمان بن خالد هذا ليس له عند ابن ماجه إلا هذين الحديثين، ليس له عند ابن ماجه إلا هذين الحديثين، وليس له في الكتب الأخرى شيء، هو من أفراد ابن ماجه.
نعم.
نعم. ليس له في الكتب إلا هذين الحديثين عن ابن ماجه، وليس له ذكر عند ابن ماجه إلا في هذين الإسنادين المتجاورين. نعم.
قوله على مثل صحبتها،
على مثل صحبتها يعني يعني كما كانت تلك هي الصاحبة، لأن الزوجة يقال لها صاحبة وصاحبته وبنيه، فعلى مثل صحبتها كما كانت تلك زوجة فهذه أيضا زوجة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى، فوتبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا، قال هذا.
ثم ذكر هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش؟
ذكر صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها،
ذكر فتنة فقربها يعني أنها قريبة وليست بعيدة، فقربها يعني ذكر شيئا عن قربها وأنها قريبة وليست ببعيدة، وهي هذه الفتنة التي حصلت على عثمان رضي الله عنه وخروج من خرج عليه حتى انتهى الأمر إلى قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الشهداء، كما جاء في الحديث أنه كان على أحد فاهتز وقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، انما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. فقربها يعني انه ذكر انها قريبه، ولا شك انها قريبه جدا، بل هي اقرب الفتن التي حصلت بعده صلى الله عليه وسلم، يعني اقرب الفتن واول الفتن التي حصلت بعده عليه الصلاة والسلام، يعني من حيث الخروج على الوالي وحصول الإضرار به وحبسه وحصره في داره ثم بعد ذلك قتله، هي فتنة. وعمر حصل أنه قتل، ولكن عثمان هو الذي حصلت الفتنة في قتله وحصر في داره و حاط به أولئك الخارجون عليه الضالون، خرجوا عليه وآدوه وانتهى أمرهم إلى قتله، فهي فتنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قربها يعني ذكر أنها قريبة وقال إن هذا على الهدى وأشار إليه، فكان من هو صحابي اللي معه
كعب بن عجرة،
فكان كعب هو الذي ذهب وقال أخذ بضبعه.
نعم.
ثم قال فأخذت بضبعه يعني عضديه، الضبع هو العضد، ولهذا يقال الاضطباع إذا جعل الرداء تحت الإبط تحت الضبع اللي تحت العضد يعني في الإحرام، وذلك عند طواف القدوم، عند طواف أول طواف الإنسان إذا دخل مكة يعني للعمرة أو حاجا وطواف القدوم أول طواف يحصل للإنسان إذا دخل مكة محرما يسن فيه الاطباع, وهو جعل الرداء تحت الضبع الأيمن أي تحت العضد الأيمن من تحت بالإبط تحت الضبع الذي هو, فأخذ بعضد بضبعه فقلت هذا, وكأنه كان معه غيره يعني كأن فيه ناس معه يمشون, وهذا هو الذي جعله يعني يقول هو هذا يعني حتى يتحقق من هو, فلو كان وحده ما في أحد يشارك في القريب منه ما احتاج إلى أن يقول يعني يمسك يقول هو هذا, لو ما في أحد يمشي إلا هو وأشار إليه وليس معه في المكان أحد أو ليس هناك من تحتمل الإشارة إليه وإلى غيره لم يحتاج إلى مثل هذا. فالذي يبدو والله أعلم أنه كان حوله من يمشي, فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى عثمان فأراد كعب أن يتحقق من ذلك فأخذ بضبعه وقال هذا قال هذا, يعني أنه عثمان رضي الله عنه, وكانت هذه الفتنة هي التي أدت إلى قتله شهيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه. والرسول قال هذا على الهدى, وهذا دل على فضله وأنه على الهدى وأنه من أهل الهدى. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي أخرج ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن عبد الله بن إدريس
وهو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن حسان
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن سيرين
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن كعب بن عجرة
كعب بن عجرة رضي الله عنه صحابي أخرجه أصحاب الكتب. وتكلم بسماع محمد بن إدريس من كعب من أم أبي بن كعب
كعب بن عجرة
من كعب بن عجرة تكلم في سماعه منه, لكن فيه شاهد أو تابع ما أدري, شوف فيه شيء يعني يعضده أو يعني يكون به صحيحا ثابتا بحيث لا يؤثر هذا الذي ذكر من الانقطاع.
الذي ذكره البصيري كلها متابعات تنتهي إلى هشام, رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علي عن هشام به وأحمد بن منيع في مسنده عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان فذكره بزيادة وأورده ورواه أبو يعلى في مسنده قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين به.
لا في غير هذا,
لا
في غير هذا غير ذكر البصيري. المهم أن هذا الذي ذكر من الانقطاع فيه يعني ما يعبده. سب الشعر موجود؟
إيه هذا جابوه في نسخة. قال واخرجه احمد والترمذي من طريق كعب بن مره.
نعم
اخرجه وقال حديث حسن صحيح. اخرجه ابن ابي شيبه واحمد من حديث ايوب عن ابي قلابه قال لما قتل عثمان رضي الله عنه قام خطباء بإيلياء فقام من اخرهم رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مره بن كعب فذكره ولم يذكر التابعي الذي رواه وهو ابو الاشعث الصنعاني. وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم في السنة وابن حبان والطبراني من طريق عبد الله بن شقيق قال حدثني هرمي ابن الحارث وأسامة بن خريم عن مرة البهزي وإسناده صحيح.
نعم يعني له شاهد غير حديث كعب بن عجرة, هذا حديث مرة بن كعب وكعب بن مرة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع, يقول ذلك ثلاث مرات. قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بهذا ما منعك أن تعلم الناس بهذا, قالت أنسيته والله.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان إن صنصك
الله إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع.
إن ولاك الله هذا الأمر يوما وأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله إياه فلا تخلعه. وهذا إشارة إلى الذي حصل له من الخلافة وما حصل في آخرها من خروج هؤلاء الذين خرجوا عليه وآذوه وأدبهم الأمر إلى قتله. وهذا هو الذي جعله رضي الله عنه أيضا يستمسك ويبقى يعني على ما هو عليه و يعني ويستمر على هذا ولو حصل له ما حصل، لأنه أخذ بما أرشده إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يبقى على ما كان عليه ولا يترك الأمر نزولا على رغبة هؤلاء الذين خرجوا عليه والذين جاء وصفهم هنا بالحديث بأنهم منافقون. وهذا يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه وأن خلافته حق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلم الناس بها؟ قالت: أنسيته والله.
كأن هذا حصل متأخر، يعني أخبارها بذلك متأخر، ما منعها أن تخبر بذلك في حينه؟ فقالت: أنسيته، يعني أنها ما كانت تذكرته في ذلك الوقت، وإنما تذكرته فيما بعد. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الفرج بن فضالة،
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن ربيعة بن يزيد الدمشقي،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن النعمان بن بشير.
نعمان بشير رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه الفرج من فضالة هو ضعيف، ولكن وجد ما يعضده. شوف إشكال الشعر.
قلت روى، يقول البوصيري: رواه الترمذي في الجامع بزيادة رجل في الإسناد. فقال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير، فذكره بتمامه دون قوله: فقلت لعائشة، إلى آخره.
يعني معاوية بن صالح يعني متابع للفرج بن فضالة، وفي متابع آخر.
قال: ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بتمامه، وذكر القصة في أوله عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال: حدثني ربيعة بن يزيد قال: حدثنا عبد الله بن قيس أنه سمع النعمان بن بشير فذكره.
في غيره؟
لا،
ما في شيء آخر.
هنا الكلام البصيري انتهى.
هذا كلام بصيري؟
نعم.
إلا فيه أيضا آخر، يعني مع معاوية بن صالح. شوف عند البشار.
أخرجه أحمد من طريق الوليد بن سليمان عن ربيعة بن يزيد.
نعم، هذا آخر في مسند الإمام أحمد.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. فقلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء عثمان فخلا به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صائر إليه. وقال علي في حديثه: وأنا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال لو
وددت أن عندي بعض أصحابي
فقالوا ندعو لك أبا بكر فسكت ثم قال ندعو عمر فسكت قال ندعو عثمان قال نعم فجاء إليه وخلا به وتكلم معه ووجهه عثمان يتغير ثم إن أبو سهلة
نعم
أبو سهلة مولى عثمان حدث قيس بن أبي حازم ب
إن عثمان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا
نعم إن النبي قال يوم الدار إن النبي عهد إلي عهدا فيكون هذا العهد الذي عهده إليه هذا الذي حصل في وقت مسارته وهو أيضا مفسر للحديث الذي راح الذي قبل هذا أن الله قمص فلا تنزع هذا القميص الذي قمصك الله إياه يعني أنه يبقى على ما هو عليه وهذا الذي قال عهد إلي عهدا فكان ذاك الحديث يبين هذا العهد وهو أنه يبقى على ما هو عليه ولا ينزل يتنازل ولا ينزل على رغبة أولئك الذين خرجوا عليه وأرادوا منه ترك الولاية والتخلي عنها بل بقي صابرا على ما حصل له من الأذى حتى انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من موته شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
وثقة أخرج أصحاب الكتب
وعلي بن محمد عن وكيع
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن إسماعيل بن أبي خالد
وثقة أخرج أصحاب الكتب
عن قيس بن أبي
حازم وثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب
عن عائشة
رضي الله عنها مر ذكرها وأبو سهلة
ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجة عن عثمان
عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين ومناقبه جمة وفضائله كثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ثم إن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أن عندي بعض أصحابي فقالوا ألا ندعو لك فلان ثم فلان ثم فلان هذا يدل على فضلهم وأن هذا معروف يعني أن ذلك معروف عندهم ولهذا ذكروهم على حسب الترتيب يعني ذكروا خير أصحابه وأفضل أصحابه فذكروا أولا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فهذا الترتيب الذي حصل وكونهم دعوهم له واحدا بعد الآخر يدل على فضلهم وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون ترتيبهم بهذا الفضل ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كنا نخير فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان يعني يقول فلان خير ثم فلان خير ثم فلان خير يعني معناه أنه معروف عندهم أن هؤلاء الثلاثة هم خيار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم المقدمون على غيرهم فكونهم يدعون هؤلاء الثلاثة لتحقيق رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون عنده بعض أصحابه فدعوا فلانا ثم فلانا ثم فلان على حسب هذا الترتيب الذي هو ترتيبهم بالفضل يدل على أن ذلك مستقر عندهم وأنه معروف عندهم ولهذا الذي أشرت إليه مما جاء عن ابن عمر في الصحيح أنه قال كنا نخير فنقول فلان فهو فلان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وهذه الأحاديث الخمسة التي أوردها ابن ماجة في فضائل عثمان هي كلها من الزوائد التي زادها البصيري الذي ذكرها البصيري فهي مما جاء عن ابن ماجة وله فضائل كثيرة جاءت في الصحيحين وفي غيرهما لكن ليس يعني لم يذكر ابن ماجة منها شيئا هنا وإنما ذكر هذه الخمسة التي هي زوائد على الكتب الخمسة التي هي سوى سننه ومنها الحديث الذي فيه أن تستحي منه الملائكة، ومنه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان، فكان أبو موسى الأشعري على الباب، فجاء من أبو بكر أستاذنا قال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عمر قال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال اللهم استعان. فهذا من الأدلة الدالة على فضله وفضل الخليفتين قبله أبي بكر وعمر، وكذلك الحديث الذي فيه تبشير العشرة في الجنة وهو الثالث فيهم، وكذلك حديث أخرى صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل عثمان، ولكن الذي ذكره ابن ماجه في هذا الفصل أو في هذا الباب 5 أحاديث كلها من الزوائد عنده على الكتب الخمسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه قال: عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
ثم ذكر فضائل علي رضي الله تعالى عنه، وذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عن نفسه أنه قال: عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا دال على فضله رضي الله عنه، وأن أهل الإيمان يحبونه وأهل النفاق يبغضونه، وهذا دال على فضله، لكن لا يدل على أفضليته على غيره، فإن هذا الوصف الذي حصل له حصل للأنصار، حصل للأنصار كما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم وفي غيره، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فهذا حصل للأنصار عموما، لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه من الشجعان الذين نصر الله تعالى بهم الدين، ولهذا فإن المنافقين يكرهون من كان سببا في ظهور الإسلام، يعني في قوته وشجاعته، وهم يبغضونه. ولكن لا يعني ذلك أن هذا فضل خاص به، فإن الأنصار كما عرفنا جاء ما يدل على أن هذا الذي حصل حصل لهم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وذلك لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المهاجرين عندهم ما عند الأنصار وزيادة، فالنصرة التي عند الأنصار هي عند المهاجرين، وعندهم زيادة على النصرة الهجرة، ولهذا قال جمع الله عز وجل بينهما في آية المهاجرين في سورة الحشر، قال: للفقراء المهاجرين، ذكر الهجرة، الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، وينصرون الله ورسوله، يعني أنهم خرجوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة في هذا الدين وإظهار الدين، ولهذا كانوا أفضل من الأنصار. لكن كما هو معلوم أن الأنصار أهل المدينة، وهم الذين قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهم الذين باعوه على أن يأتي وينصروه، فاشتهروا أو أطلق عليهم لقب الأنصار، وجاء ذكر ذلك في القرآن، ذكر المهاجرين والأنصار جاء في القرآن. لكن المهاجرين عندهم ما عند الأنصار وزيادة. ثم إن النفاق بغض المنافقين للأنصار ولعلي ولمن كان سببا في إظهار الدين، لأنهم قبل أن يظهر الدين مظهرون الكفر، عندهم الكفر، يعني جمعوا بين الكفر الظاهر والباطن، لكن لما قوي الإسلام وظهر الإسلام احتاجوا إلى أن يخفوا ما عندهم من الكفر ويظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولهذا كان غضبهم شديدا على من كان السبب في نصرة الدين الذي جعلهم يكونون على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة. قبل ذلك كانوا يعلنون كفرهم، والآن احتاجوا إلى أن يخفوا كفرهم فيكون كفار في الباطن، ومسلمون في الظاهر. وعلى هذا فإن البغض إنما هو من أجل النصرة. أما إذا كان هناك شيء في النفوس مما حصل بين الصحابة من أجل أمور جرت بينهم أو من أجل أمور أخرى لا علاقة لها بالنصرة، فإن هذا لا يقال أن من وقع في نفسه على أخيه يعني على علي أو على غيره من الأنصار أنه يكون منافقا، إنما الوصف بالنفاق لمن يكون حصل البغض من أجل النصرة. أما إذا حصل في النفوس شيء ليس من أجل النصرة وإنما من أجل أمور خاصة أو يعني معاملات خاصة جرت بما بينهم، فإن مثل هذا لا يقال أنهم منافقون، لا يقال لا يصف أولئك بأنهم منافقون. وقد ذكر ذلك أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم، وقال إن النفاق أو الوصل النفاق هو ما إذا كان البغض من أجل النصرة، أما إذا كان في الأمور التي تجري بين الصحابة من غير هذه الجهة فإن ذلك لا يكون من هذا القبيل. وعلى هذا فيكون ما جرى بين الصحابة من اقتتال ومن اختلاف هو في اختلاف وجهات النظر وليس للشيء الذي جاء في هذا الحديث، وهم فيما فعلوا دائرون بين الأجر والأجرين، من كان منهم مجتهدا مصيبا فإنه يحصل أجرين، ومن كان منهم مجتهدا مخطئا فإنه يؤجر ولا يأثم. ولكن الحديث في الأنصار وفي علي في من يبغض من أجل النصرة أو يكون في نفسه شيء من أجل النصرة. نعم.
عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
وهذا نعم، وهو لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، لكن المحبة المعتدلة، المحبة التي هي بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفا. أما من أحبه وغلا فيه فهذا لا يرضاه الله ولا رسوله ولا يرضاه علي نفسه رضي الله تعالى عنه، وإنما هذا من مجاوزة الحد، وليس هذا هو المحب، وليس هذا هو المحب، وإنما المحبة الصادقة، المحبة التي تليق به دون إفراط أو تفريط، لا تقصير ولا زيادة.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع وأبي معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش.
عبد الله بن نمير عمر؟
لا،
عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عدي بن ثابت.
عدي بن ثابت هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن زر بن حبيش
هو ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل علي رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما وفيه أيضا إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم له لما استنفر الناس للذهاب إلى غزو الروم في غزوة تبوك، استنفر الناس ولم يبقى إلا من كان منافقا أو كان معذورا، والثلاثة الذين تخلفوا ونزل القرآن بهم وهم من غير عذر وتابوا وتاب الله عليهم كما جاء ذلك مبينا في القرآن الكريم. وعلي رضي الله عنه من أهل الشجاعة من الشجعان، وأراد أن وقد حزن لما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة يرعى شؤون أهل بيته ويرعى شؤون الناس الذين بقوا في المدينة، فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والناس معه ما رأى إلا النساء والصبيان، فخرج وقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، تخلفني يعني حزن وتألم، فقال أما ترضى أن تكون مني منزل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، يعني أنني استخلفتك في حال غيبتي كما استخلف موسى هارون في حال غيبته للذهاب لمناجاة الله عز وجل، إلا أن موسى استخلف نبي استخلف نبيا، لأن الأنبياء كانوا يوجدون في زمن واحد، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين لا نبي بعده، وإنما استخلف بعض أقربائه استخلف بعض أقربائه الذي هو علي رضي الله عنه، فذاك استخلف أخاه وهو نبي، وكان ذلك في وجود زمن الأنبياء وجود الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده فاستخلف قريبا من أقربائه لمدة غيبته، هذا هو الاستخلاف لهذه الغيبة، وليس في دليل على أنه خليفة من بعده، وليس في دليل على أنه خليفة من بعده، لأن الذي حصل من هارون أنه استخلفه موسى في حال غيبته، وليس لنا ذلك أنه كان خليفة من بعده، فالقيل إن هارون مات في زمن موسى مات قبل موسى، ولكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء له وتطيبا لخاطره لما رآه حزن للتخلف ولحصول تخلفه، فقال أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون موسى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعله وهو من أهل بيته يخلفه في المدينة مدة غيبته كما خلف موسى خلف هارون موسى مدة غيبته، ثم ذكر الفرق بينهم إلا أن موسى استخلف نبيا لأن الزمن زمن أنبياء، وأنا لا نبي بعدي فأستخلفك لأنك من أقرب الناس إلي، فإذا ليس فيه دليل على أن علي رضي الله عنه هو الأولى بالخلافة، وأن أنه أولى من أبي بكر وعمر وعثمان الذين سبقوه بالخلافة، وإنما هذا هو معناه الذي لا إشكال فيه ولا خفاء فيه. ثم لو كان هذا هو الذي يعني يدل عليه الحديث ما سكت علي ولا العباس، ما سكت علي ولا العباس، يعني قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال كذا وكذا وأنا أحق بالأمر منكم، ما قال هذا علي رضي الله عنه ولا قال هذا العباس، بل إن علي إن العباس جاء إلى علي وقال يعني هل نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر يعني يكون فينا أو في غيرنا يكون فينا أو في غيرنا، فقال علي لا نسأل، لأنه إن قال ليس فينا لا يصل إلينا، فلو كان أن هذا عندهم يعني فيه استخلاف ما احتاجوا إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام، ولا احتاجوا أن يحصل بين العباس وبين علي هذه المحاورة ثم ترك ذلك الذي تحاوروا فيه، فليس في الحديث إلا بيان فضل علي رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه وذلك لفضله ولقرابته، ولكنه لا يدل على أفضليته ولا يدل على أنه الأحق بالخلافة من غيره.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن جعفر
وهو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سعد بن إبراهيم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن إبراهيم بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
جزء البخاري ومسلم.
نعم.
والنسائي بن ماجه
أخرج له
البخاري ومسلم
والنسائي بن
ماجه. نعم. عن أبيه سعد بن وقاص،
سعد بن وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين قال أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم وال من والاه، اللهم عاد من عاداه.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل علي رضي الله عنه، وأنه كان في حجه وفي الطريق نادى الصلاة جامعة، أمر من ينادي الصلاة جامعة، ثم لما اجتمعوا أخذ بيد علي وقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ألست ولي كل مسلم؟
ألست أولى بكل ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟
نعم.
قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟
نعم. لما سأل هذه الأسئلة وأجابوا عليها قال: من كنت
فهذا ولي من أنا مولاه،
فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. المقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن فضله، وأن من أحبه فإنه محب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن وقال: كما أنني ولي كل مسلم فهذا ولي كل مسلم، وأن وسأل الله أن يوالي من والاه وأن يعادي من عاداه. ومن المعلوم المقصود من ذلك المحبة، وليس المقصود من ذلك الولاية التي هي الخلافة، لأنه لو كان المقصود لبينها، ثم لو كان ذلك أيضا مفهوما لبينه علي رضي الله عنه وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وأنا أولى بالخلافة، وكل ذلك لم يحصل، وإنما هو دال على فضله وعلى محبته. ولهذا قال بعد ذلك: ومن عاداه، لأنها يعني مقابل المحبة، يعني في محبة ومعادات، يعني فيه ولاء وبغض. فهذا في بيان فضل علي رضي الله عنه وبيان عظيم قدره ومنزلته، ولكن لا يدل على أفضليته على غيره وعلى تقديمه على غيره بالخلافة، فهو دال على الفضل وليس دالا على الأفضلية. نعم.
قال البراء: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج،
في حجة الوداع،
فنزل في بعض الطريق فأمر
وهو مكان له غدر خم. نعم.
فأمر الصلاة جامعة.
نعم. حتى يجتمع الناس ويبين لهم هذا الشيء.
قال: حدثنا علي بن محمد عن أبي الحسين،
هو زيد بن حباب، وهو
صدوق أجل البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن حماد بن سلمة،
وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن علي بن زيد بن جدعان،
وهو
ضعيف.
نعم.
وأجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب،
والحديث فيه علي بن زيد، لكنه جاء عن عدد من الصحابة، جاء عن عدد من الصحابة، فله شواهد عديدة. عن عدد من الصحابة يبلغون 10. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، قال: حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: كان أبو ليلى يسمر مع علي رضي الله عنه، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا: لو سألته؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر. قلت: يا رسول الله، إني أرمد العين. فتفل في عيني، ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. فتشوف له الناس فبعث إلى علي فأعطاها إياه.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل علي رضي الله عنه، ويتعلق بغزوة خيبر، والحديث جاء في الصحيحين فيما يتعلق بكونه قال لا أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وقال هذا عليه الصلاة والسلام في يوم والوعد في اليوم الثاني لأنه قال لا أعطينا الراية غدا. فبات الصحابة يدوكون ليلتهم كل يفكر من هو اللي صاحب هذه الفضيلة وهذه المنقبة. ولما أصبحوا وتشوفوا كل يود أن يكون صاحب هذه المنقبة حتى جاء عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ وهذه المحبة من أجل الفضل لا من أجل الولاية. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يرجو يعطاه كل يأتي ويقف أو يعني يكون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو أن يقول يناديه فيقول تعال. كل واحد منهم هذا يظهر وجهه للرسول صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه يرجو أن يكون صاحب هذه المنقبة. فلما رأى الناس جاءوا وما رأى الذي يريد وهو علي رضي الله عنه قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إنه يشتكي عينيه. قال ادعوه. فجاء فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به رمد ثم أعطاه الراية وقال فوالله إلا أن يهدي الله بك رجل واحد سأل لك من حمر النعم. فهذا الحديث في الصحيحين ولكن فيه هنا ألفاظ يعني جاءت في غير الصحيحين. والشيخ الألباني قال إن, إن, إن هناك يعني متابعات يعني أو شواهد تدل على ما جاء فيه. وأما أصله وما ذكر إعطاء الراية فإن هذا في الصحيحين. وقوله ليس بفرار يعني أنه من الشجعان الذين لا يفرون يعني فرار صيغة مبالغة من الفرار. أعد المتن. قال
كان أبو ليلى يسمر مع علي.
نعم.
فكان يلبس ثياب الصيد.
أبو ليلى هو والد عبد الرحمن الراوي عنه راوي الحديث.
فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف
يعني بذلك علي وكأنه يعني يتأذى بالحر ويتأذى بالبرد وفيه ذلك المرض الذي هو الرمد. نعم. فقال لو سألوه
فقلنا لو سألته
يعني عن هذا العمل الذي كان يعمله من حيث اللباس. فقال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر. قلت يا رسول الله إني أرمد العين. فتفل في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد.
نعم.
قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ.
نعم.
وقال لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار.
نعم.
فتشوف له الناس فبعث إلى علي فأعطاها.
تشوفوا لإعطاء الراية وكونه يعني يصير يعني رئيسا على الجيش. نعم.
فبعث إلى علي فأعطاها إياه.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
هو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وداود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه.
نعم.
عن وكيع عن ابن أبي ليلى
ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن وهو
صدوق سيء الحفظ جدا.
نعم.
وجل أصحاب السنن.
نعم.
عن الحكم
بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي.
نعم.
قال حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل الحسن والحسين وفضل علي رضي الله عنه وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما وقد مر حديث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعرفنا أن المقصود من ذلك أنهم كانوا شبابا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حال شبابهم، وأنهم سيد الشباب. وجاء الحديث الآخر في أبي بكر وعمر وأنهما سيد كهول أهل الجنة، وقد مر أن الجنة لا يدخلها إلا من كان شابا، وأن أهلها يكون فيها شبابا وليس فيهم كهول ولا شيوخ، وإنما هم في سن الشباب. فيكون المقصود بقوله كهول أهل الجنة أي الذين ماتوا وهم كهولا، وإلا فإنهم وهم كهول، وإلا فإنهم لا يكونون كهولا في الجنة، وإنما هم شباب. وفيه أيضا فضيلة علي رضي الله عنه، وأنه أفضل منهما، بل هو أفضل من مشى على الأرض بعد أبي بكر وعمر وعثمان، بعد الأنبياء والمرسلين، وبعد أبي بكر وعمر وعثمان، فهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان.
قال حدثنا محمد بن موسى الواسطي،
هو
صدوق رواه البخاري ومسلم وابن ماجه، عن المعلى بن عبد الرحمن
وهو
قال متهم بالوضع، أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي ذئب
وهو محمد بن عبد الرحمن، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر،
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما يتعلق بفضل الحسن والحسين سبق أن مر، وكذلك فضل علي، يعني هذا جاء في أحاديث كثيرة، وعند أهل السنة والجماعة هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي.
ثم ذكر هذا الحديث عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه في فضل علي، قال علي مني وأنا منه، علي مني وأنا منه، يعني أنه من أقربائي، وصلة القرابة وثيقة بينه وبينه من ناحية القرابة ومن ناحية المصاهرة، فهو ابن عمه وزوج ابنته، وهو والد الحسن والحسين أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ولا يؤدي عني إلا علي، المقصود بذلك ما حصل من بعث علي رضي الله عنه بعد أن بعث أبا بكر في الحج على الناس في سنة 9 ليبلغ وليعلن البراءة من المشركين، وذلك أن الكفار كانوا يرون أنه يعني لا يحصل القيام عن الوالي إلا من يكون من أقربائه، فهو الذي يبلغ عنه يعني البراءة من المشركين. فكان علي رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة، وهذا هو المقصود بالتأدية عنه، يعني أنه من أقربائه الذين يؤدون عنه هذا الشيء الذي أراد إعلانه للمشركين، وهو براءتهم أو براءته منهم، وأنهم لا يحصل منهم لا يحج بعد المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وذكر ويتلو عليهم الآيات الأولى من سورة براءة التي فيها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقضوا لهم كل مرصد الآية. إذن هذا هو المقصود بالتأدية. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
وسويد بن سعيد
هو
صدوق رواه مسلم وابن ماجه.
نعم.
وإسماعيل بن موسى
هو
صدوق يخطئ، رواه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن شريك
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صديق اختلط لما ولي القضاء, وحديثه خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن, ولكن وجد له متابع وهو اسرائيل عن ابي اسحاق.
نعم.
عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن
حبشي بن جناد.
حبشي بن جناد رضي الله عنه اخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم. والحديث في اسناده شريك, ولكنه توبع برواية اسرائيل عن جده, عن جده ابي اسحاق, وهو من اوثق الناس او من يعني في الرواية من اثبت الناس الرواية عن جده ابي اسحاق.
قال حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب, صليت قبل الناس بسبع سنين.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول هل يمكن التفضيل في الصحبة بالعلم أو بشيء آخر؟ فهل نستطيع مثلا أن نقول أن أبا هريرة أعلم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإن كان أفضل منه لكونه أحفظ؟
لا يفضل, يعني لا يفضل بالعلم مع وجود التفضيل بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني كون هذا كثرة روايته. معلوم أنه أن ذكر الله عنه عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سنتين وأشهر, وكان مشغولا بالخلافة وبقتال المرتدين. وأما أبو هريرة فعاش مدة طويلة وكثر الأخذ عنه وكونه يعطي ويأخذ وكان موجود في المدينة والناس يقدمون عليها, فصارت هذه الكثرة الموجودة بين أيدينا لهذا السبب. وإلا فإن أبا بكر رضي الله عنه وصاحبه وملازمه, ولكنه ما عاش بعده إلا سنتين وأشهر, فلهذا قلت روايته وقل أخذ الناس عنه. وأما ذاك فطالت مدته وصار في المدينة والناس يقدمون ويأخذون عنه, فصار هذا الذي حصل لنا وشاهدناه لهذا السبب. فلا يقال أن أبا بكر ليس عنده يعني علم مثل ما عند أبي هريرة, ولكن أبا بكر رضي الله عنه ما عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة حتى يؤخذ عنه مثل ما أخذ عن أبي هريرة.
ما وجه تسمية الذين خرجوا على عثمان أنهم منافقون؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم منافقون, ولا شك أن هذا أنهم يعني ليسوا كفار, يعني مجاهرون, وإنما هم من المنتمين للإسلام وفيهم منافقون.
يقول أيهما أصح, نقول الذين قتلوا عثمان خوارج أم بغاة؟
والله كل الوصفين موجودة فيه, فهم خرجوا عليه وبغوا عليه.
نعم. يقول ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي رضي الله عنه في غزوة تبوك, فقال المنافقون لم يستخلفه محمد إلا لعلة أو كذا, فطلب علي رضي الله عنه إلا لمشقة السفر, فبلغ ذلك علي فأخذ سيفه وراحلته حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال المنافقون,
فقال له عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
ما أدري عن ثبوت هذا الكلام. الذي ثبت أنه قال: أتخلفني في النساء والصبيان يا رسول الله؟ أتخلفني في النساء والصبيان؟ هذا هو الذي قاله علي رضي الله عنه. والرسول قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.